بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثي في هذا اليوم هو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، الحلم والأنا. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم يشير فيه إلى امتداح النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا لوجود خصلتين عظيمتين فيه يحبهما الله، الخصلة الأولى الحلم والثانية الأنا. والحلم والأنا صفة من الصفات الطيبة التي يتصف بها العقلاء، ولذلك أشج عبد القيس هذا من وفد أتوا المدينة وبادروا إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هذا الأشج أقام عند الرحل، عند رحله ورحل قومه، فجمعها جميعا ثم عقل ناقته ولبس أحسن الثياب وتجمل، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقربه وأجلسه إلى جانبه، بينما هؤلاء الذين سبقوه لم يحصل لهم من مثل هذا التكريم من النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح بايعهم وأكرم وفادتهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرب الأشج، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم: نعم. فقال الأشج: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل على شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلنا. قال: صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، أكان في أم حدث؟ قال: بل قديم. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. والحلم لا شك بأنه من الصفات العظيمة، وقد امتدح الله بها إبراهيم إنه حليم أواه. النبي عليه الصلاة والسلام من أحلم الناس، من أحلم الناس، ولذلك نصوص القرآن والسنة مجتمعة ومتحدة ومتفقة على امتداح الحلم والأناة وأيضا العفو والصفح. لذلك ربنا جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إن ذلك لمن عزم. وهذه كلها لأهل الحلم والأناة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والمقصود بأن المسلم ينبغي له أن يتحلى بخلق الحلم والأناة، لأنهما خصلتان يحبهما الله ويحبهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم أحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، ويهدينا إليها لا يهدينا لها إلا هو، وأن يجنبنا سيء الأعمال والأقوال والأخلاق لا يجنبنا إياها إلا هو سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
بارك الله فيكم ويحبكم في الله.
الله يحفظك بارك فيك، جزاك الله خير، أحبك الله.
أنساني من سال دعائكم، بارك الله فيكم. أنا عندي سؤال اليوم عن تجمم.
نعم.
هذا الوباء وهذا الحالة، لو في شخص مثلا هو في داخل مدينة،
نعم،
ودخل وقت الصلاة بالخصوص وقت المغرب، وكرمك الله وما في يعني ما وجد دورة المياه ولا حق تأخذ وضوء، بهذا الحال هل تيمم يجوز ولا لا يجوز؟
إن شاء الله.
سؤال
واضح إن شاء الله أخ محمد، تسمع رفض الشيخ.
بارك
الله فيكم. خمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر.
الله يحييك، كيف حالكم؟
الله يحفظك يبارك فيك.
الله يسعدكم. عندي سؤال للشيخ حفظ الله ورعاه.
تفضل تفضل.
سؤالي عند السجود، مثلا كمحبة العبد لله سبحانه وتعالى، هل يجوز تقبيل السجادة بحيث اني انا نيتي حبي لله، او هناك دعاء ادعو مثلا، اضرب مثال، اللهم اني احبك وأحب كل من أحبك وأحب كل عمل يقربني إلى حبك، أو أي دعاء آخر نيتي فيه محبتي الكثير لله سبحانه وتعالى؟ أريد توضيح من الشيخ.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير خمر، الله يبارك فيك يا فاضل. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، السؤال الأول، هل المداومة على القنوت في صلاة الفجر في شيء، يعني لو واحد أحب دائما مثلا لما أصلي أقنط في الفجر، هل في شيء؟
نعم.
لأني قبل كنا نسمع أن المذهب الشافعين عادي، يعني ما في إشكال، ولا لا لازم يعني في أوقات أو أيام أني ما أقنط، ولا ما فيها شيء؟
نعم.
والسؤال الثاني شيخ، هل الصلاة في البيت تعتبر من إضاعة الصلاة؟ يعني اللي ينطبق عليهم فخلفا بعدما قومنا أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات، يعني هل هي من إضاعة الصلاة، صلاة بالبيت؟
نعم.
والسؤال الثالث الشيخ عن الصلاة، يعني سبحان الله، يعني والواحد يعني مرات يجي له خواطر أنه يعني ما أدري هل هذا من الوسواس أم من حديث النفس، أنه يقول الواحد يعني أنا وين أعمالي الصالحة، ما في أعمال الصالحة، يدوب بدني يمكن في اليوم أصلي ولا هذا، فهل يعني تصغير أجر الصلاة، يعني هل هذا في محله أم لا؟ يعني الصلاة شأنها يعني لو مثلا الواحد قلت أعماله الصالحة، الصلاة يعني تشفع عن باقي الأعمال، يعني
أدري
سؤال واضح.
واضح إن شاء الله، واضح محمد، جزاك الله خير، تسمعرف الشيخ. كلمة أخرى بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
الجليل دكتور عزيز فرحان، كيف حالك؟
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والأخوين فيصل الرئيس راشد الحمادي والمستمعين. فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان، خلال الشهر الماضي وهالشهر تقريبا رصدت كثير من الأخطاء، أو أشياء تنسب للرسول صلى الله عليه وسلم. مثل أحدهم يقول ورد مثلا اسم إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم مثلا 60 مرة، وهذا غير صحيح. والآخر يقول إن اسم الله لفظ الجلالة ورد في القرآن الكريم 1000 مرة. وبالرجوع إلى القرآن الكريم نلاحظ أن اسم الله أو لفظ الجلالة ورد أكثر من 2000 مرة. وبعدين في أحاديث تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما ترجع تلاحظ أن هذه أحاديث يعني مش أصلا أحاديث لا صحيحة ولا مكذوبة ولا حسنة ولا شيء، وإنما أقوال أو حكم قيلت على سنة الناس هذا. فما نصيحتكم لهؤلاء؟ هذا الشخص يمكن تلقى هالمعلومة من الآخر وقاعد ينشره، وشفنا من هذا الشيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الأخطاء والمغالطات يعني. وانت شخصيا ما تقصر حقيقة، وانا متابعنك يعني باستمرار عبر مواقع التواصل. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، الغيبة في المجالس. الغيبة هناك عدة أنواع. الجزية الأولى أن أمتدح شخص بما ليس فيه من المدح، هذا يعني نعتبر السؤال ألف مثلا. حكم الشرع في هذه المسألة، أنا قاعد أمدح شخص بما ليس فيه من المدح بشيء، لأن هذا بينقلون للصورة وبيحقق لي أنا فيما بعد أهداف أو مآرب، أو أني أذم شخص بعكس ما يتصف فيه، هذا جزية ب حكم الشرع. أخيرا حكم الشرع في مسألة غيبة شخص دون أن أذكر اسمه، ما يعني ما أذكر اسمه ولكن قد أغيبه يعني، فهذا يعني سواء بالذم أو بالمدح، فحكم في هذه الجزية أيضا. واحد يقول يا أخي أنت خلاص ما عليك شيء ما ذكرت اسمه، لكن أنا أعطيت صورة كاملة أن هذا الشخص اللي أقصده بعينه هو أبو عايدة، والناس أن هذا فلان، أو أن هذه الموقف مر في فلان وحدث في فلان، والناس عرفت قد يكون في الفريج في المنطقة يعني. وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيدة استمعارتها الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يحفظك عبد العزيز،
يا مرحبا الساعة.
حياك الله.
سؤال الأول الله يسلمك، طبعا نحن المناطق شوية الجبلية، فعندما نخرج من مناطقنا وطبعا تكون امتداد اللي هي بيوت وعزب ومزارع وكذا، بعد ذلك مثلا يأتي جبل معين يقطع البنيان هذا من بيوت ومزارع وغيره. وبعد الجبل تقريبا كحال المناطق ترجع مثلا عقب الجبل هذا، لكن الجبل طبعا يغطي ما يبين شيء وراء، بعد ذلك تطلع مناطق أخرى. فبالنسبة للضابط في القصر هنا، هل الانقطاع هذا اللي مثلا حصل بواسطة الطبيعة اللي هو الجبل يحق لي أنا أقصر عقبه حتى لو بعد 3 أو 4 كيلو؟ هذا السؤال الأول. واضح إن شاء الله؟
واضح نعم. عبد العزيز
السؤال الثاني الله يسلمك، فيما يتعلق طبعا مع مرور الأيام والسنوات في العمل، قد مثلا يستخدم الشخص بعض الأدوات في العمل من أقلام ودفاتر أو رسالة إيميل معين أو طباعة مثلا ورقة معينة، فتأتي بعد ذلك اللي هي النفس اللوامة تقول ليش ما أنا مثلا أساس أغطي هالشيء، مثلا أأتي بشيء معين بأوراق بحبر بأقلام بغيره مثلا، فهل في ذلك النوع من الغلو ولا في حكم معين ولا هذا الشيء يعني خلينا نقول السد مثلا للشيء اللي شاك فيه أنت؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير عبد العزيز. مرحبا. حياك الله. تسمع الله شيخ. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وبركاته حياكم الله.
سؤالين قبل يومين بس ما وجب عليك.
موجود الأسئلة إن شاء الله. إن شاء الله نطرح.
وجدت للأمس
وورد سؤالين
عيدين
واضح إن شاء الله. إن شاء الله تسمع الإجابة. وموجود إن شاء الله.
بس الموجودة ولا عيدة مرة
لا لا موجود موجود الأسئلة إن شاء الله. حياك الله حياك الله. الله يبارك فيك. نعم نعم. أبو صهيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو صهيب.
الله يحييك انت، الله يجزيكم الخير على هذا البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك، تفضل.
السلام على فضيلة الشيخ، الله يرضى
عليك. وعليكم السلام.
ارسلت اسئله سريعه. صلاة الفجر شيخنا انا اخرها لمن قبل الشروق قصير جدا.
كيف كيف
انا لا امر صلاة الفجر اخر الصلاه يعني القيام بالصلاه لما قبل الشروق وقت قصير، فهل هذا امر مكروه يعني او في شيء وارد؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، اذا يعني الصلاه حان موعد الصلاه وتوفي الشخص، هل كتبت عليه الصلاه
ان شاء الله
ام لم تكتب؟ والسؤال الثالث، قول فضيله الشيخ للمهدي المنتظر، ويعني مدى صحه الاقوال الوارده في رايك الشخصي شيخنا؟
ان شاء الله. جزاك الله خير بصايب تسمرت فضيله الشيخ، جزاك الله خير فضيله الشيخ. جبل الاسئله، سؤال لاخ محمد بالنسبه لل يقول اذا كان في المدينة والآن يقول بسبب هذا الوباء أماكن الوضوء مغلقة، فيقول فضل الشيخ إذا يعني حان وقت صلاة المغرب ولا يوجد عنده، هو داخل المدينة ولا يوجد عنده ماء، هل يجوز له التيمم؟
الحمد لله، بالنسبة للجوء إلى التيمم لا يجوز إلا في حالتين، الحالة الأولى عند فقد الماء، والحالة الثانية عند العجز عن استعمال الماء. وكون الأخ السائل بارك الله فيه في داخل المدينة، فإن بإمكانه أن يحصل على الماء، وذلك بشراء علبة أو قنينة صغيرة من المتجر ويتوضأ عند سيارته أو في حديقة مثلا، يغسل أعضاء وضوءه، لأنه لا يلزم أن يدخل الحمام ليستنجي، لا، هو أهم شيء عنده الوضوء، يعني يتوضأ في أعضاء الوضوء المعروفة، ولذلك لا يرخص له بالتيمم ما دام أنه في داخل المدينة حتى ولو تطلب ذلك فوات الجماعة، وإنما يتوضأ. ومثل ما ذكرت أنا ممكن الآن أعطيت حل أنه ممكن يشتري علبة ماء ويتوضأ، يغسل مرة واحدة كل عضو عند السيارة أو في عند في الحديقة مثلا أو في مكان مثلا يعني يتوضأ فيه ويدخل المسجد ولله الحمد بكل سهولة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول عند في السجود في الصلاة يقول أنه يعبر عن حبه لله عز وجل وشدة حبه لله عز وجل أنه يعني يقبل السجادة ومكان السجود، أو يقول فضيلة الشيخ أنه يعني يدعو بأدعية معينة، هل هناك فضيلة الشيخ دعاء يدعو به؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لحالة وهيئة السجود، هذه من أعظم الهيئات التي يستجيب الله عز وجل فيها دعاء من دعاه، ولذلك قال الله جل وعلا واسجد واقترب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فأحد حالات وهيئات قبول الدعاء التي جاء النص الشرعي ببيانها هي حالة السجود. الأمر الثاني ما يتعلق بالأدعية، الأدعية كثيرة، منها ما ورد مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أيضا ذكر الله عز وجل سبحان ذي الملكوت والجبروت والعزة والعظمة والكبرياء، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويدعو من خير الدنيا والآخرة. وأما الجواب على قضية تقبيل السجادة فهذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات، ولذلك يجب على كل مسلم أن لا يستحسن يعني شيء ويجعله عبادة وقربة وطاعة، لأن العبادات الأصل فيها التوقف والمنع والبطلان حتى يرد الدليل من الكتاب أو يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يقبلون سجادة الصلاة أو يقبلون الأرض التي يسجدون عليها، فهذا لا أصل له، ولذلك هذا يعد من المحدثات والبدع. فمحبتك لله عز وجل لا تدفعك إلى أن تبتدع في دين الله، لأن التقبيل عبادة في مثل هذه الصلاة، ولذلك لا بد من الدليل، وعليك التزام ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء والتضرع والتذلل بين يدي الله. أما تقبيل السجادة وأما مخاطبة الله عز وجل بأني أحبك وشيء من هذا القبيل، أحيانا قد يكون الإنسان يريد يعني الخير لكن يخطئ الطريق. وللأسف بعض الناس الآن يعني يتحدث بعبارات لا تليق بمقام الرب جل وعلا وتقدس، إني أعشقك وأحبك، هذا كلام ما ينبغي. يعني مثلا يجوز لك أن تسأل الله بمحبتك له، تقول اللهم بحبي لك اغفر ذنوبي، هذا يجوز، هذا التوسل بالعمل الصالح. اللهم بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أنجح سعيي واغفر ذنبي وكذا. اللهم بحبي لأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم بحبي لكتابك. أما كأن بعض الناس يقول لك لا، تكلم مع الله، فيبدأ يتكلم في سجود يقول يا رب أنا أعشقك وأحبك، هذا كلام حقيقي لا يليق، وهذا فيه هضم لجناب الربوبية جل الله وتعالى وتقدس. وعلى الناس أن يعظموا الله وأن لا يستحسنوا بأذواقهم وآرائهم وبعقولهم واجتهاداتهم، وأن يقفوا على النص، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله الصحابة الكرام. لذلك الإنسان يتملق لربه وينطرح ويتعرض لنفحاته جل وعلا، وينطرح على بابه وعتباته، ويسأله جل وعلا سؤال الفقير المتذلل الخاضع، لأن الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فاحرص بارك الله فيك على أن تراجع كتب الأدعية والأذكار التي اجتهد مؤلفها في بيان الصحيح من السقيم منها، والتزم هذه الأدعية وهذه الأذكار.
الشيخ سأل عن حديث أو دعاء اللهم إني أسألك حبك،
هذا صحيح. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إليك، هذا لا بأس. ولذلك ذكرت قبل قليل يجوز التوسل بالعمل الصالح بالحديث الثلاثة أصحاب الغار، فسؤال الله محبته هذه من الأدعية المشروعة. اللهم إني أسألك حبك، لأن كل عمل صالح يعمله الإنسان هذا من توفيق الله ومن هداية الله. والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. دعاؤنا هذه منحة وهبة من الله، ولذلك نحمد الله عز وجل أن وفقنا للدعاء وحرم غيرنا، صلاتنا نعمة ومنا من الله، وهكذا. نعم.
جزاك الله خير. الشيخ محمد يسأل عن حكم المداومة على القنوت في صلاة الفجر.
الحمد لله، بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر مسألة خلافية بين الفقهاء، ومعروف هناك مدرستان. المدرسة الأولى يذهبون إلى مشروعية القنوت في صلاة الفجر على الدوام والاستمرار، واختلفوا فيما بينهم، ففريق يجهر وفريق يسر، الإمام يسر بدعائه وفريق يجهر. والمدرسة الثانية ما ذهب إليه أيضا جمع من الفقهاء على أن دعاء القنوت هذا في صلاة الفجر إنما هو للنوازل، بمعنى تحصل وتنزل نازلة في المسلمين، فيقوم ولي الأمر فيأمر الأئمة، أئمة المساجد، أو تقوم الجهة التي تستمد سلطتها وقوتها من ولي الأمر، مثل وزارة الشؤون الإسلامية، هيئة الشؤون الإسلامية، دائرات الشؤون الإسلامية، تقوم فتعمم على الدعاء مثلا في قنوت في صلاة الفجر مدة شهر، مدة أسبوع، مدة عشرة أيام مثلا. ولذلك المسألة فيها خلاف، يعني الأخ السائل هو يستفسر هل فيها خلاف؟ نعم فيها خلاف وليس فيها إجماع، فمنهم من يرى القنوت على الدوام ومنهم من يرى القنوت على التأقيت إذا نزلت نازلة بالمسلمين.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول هل الصلاة في المنزل من إضاعة الصلاة يدخل في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، فالراجح من أقوال أهل العلم وأدلة الكتاب والسنة كلها تشير إلى هذا الأمر، فقد قال الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان، عمارة حسية بالبناء والتشييد، وعمارة معنوية بالصلاة وذكر الله. ويقول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا أمر هذا أمر هنا والأمر يفيد الوجوب. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. دلت هذه النصوص وغيرها كثير، يعني لا أريد أن أسهب حتى لا أخرج عن المقصود، وفيما ذكرت كفاية وبركة، دلت على أن صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ. ولذلك من تعمد التخلف عن الجماعة فقد تخلف عن أمر واجب. ولذلك ربنا جل وعلا يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة. لاحظ لما تأتي إلى هذه الآية وتجعلها في مقابل وأقيموا الصلاة يظهر لك النتيجة بأن من صلى متعمدا في بيته تاركا الجماعة وقد وجبت عليه فقد ضيع الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضيلة الشيخ بعض الأحيان تأتيني بعض الخواطر والوساوس في تحقير يقول نفسي وعبادتي وطاعتي، فيأتيني أن يعني ليس لي من أعمال صالحة إلا هذه الصلاة. ويقول فضيلة الشيخ هل هذا يعني هذه الوساوس هل هي تصغير للصلاة وأجر الصلاة، أو أن أجر الصلاة عظيم قد يعني يشفع أو تشفع الصلاة لصاحبها يوم القيامة؟
الحمد لله. أولا حقيقة هذه المسألة تحتاج إلى ترتيب بالنسبة لتعامل المسلم مع أعماله الصالحة. المرتبة الأولى أن المسلم ينبغي أن يهضم حق نفسه في مقابل الحق الواجب لله عز وجل عليه، ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يرى عمله وإنما يعد سيئاته كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان الواحد منهم يعمل العمل الجليل ثم يبكي على خطيئته وذنبه. يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. وصح أيضا أن عمر قال لحذيفة بن اليمان أذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. وهو من هو عملاق من عمالقة الإيمان، ركن من أركان الأمة رضي الله عنه. ودخل صحابي على أبي بكر فوجده يجذب لسانه ويقول هذا الذي أوردنا الموارد. فلقد كان شأن الصحابة ومن تبعهم على هذا المسلك والمنهاج كانوا يهضمون من حق أنفسهم ويبكون على خطيئتهم. وهم من هم؟ هم الذين لهم القدح المعلى في العبادات والطاعات والقربات والجهاد في سبيل الله عز وجل وتبليغ العلم ونشر السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا مسلك أهل العلم والإيمان. يقول الحسن البصري في النفاق ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي من ينظر إلى عمله لكن لا يرائي، وإنما يعني تجده مثلا يعمل عملا صالحا ولديه من الرجاء وكذا، وربما سأل الله بعمله الصالح. لا شك بأن هذا مشروع ولله الحمد، دلت النصوص في الكتاب والسنة على مشروعية دعاء الله عز وجل في العمل الصالح، على أن الله تعالى وعد ووعده الحق. المرتبة الثالثة أو الحالة الثالثة حالة المرائين الذين ينظرون إلى أعمالهم ويدلون بها على الله، يدلون بها على الله كأنه يقول أنا عملت وصليت وأديت الحق، فلذلك كأنه يعني يحاكم ربه. وهذا لا شك بأنه مسلك ما يفعله أهل الإيمان. في مسألة مهمة جدا وهي قضية الوسواس. بعض الناس لديه تزكية لنفسه وهضم لحق ذاته، لكن هذا يخرجه عن حد الاعتدال إلى طريق الوسواس. فمثلا عنده أعمال جليلة وأعمال صالحة، المسلك الأول مثل ما ذكرت أنا يهضم حق نفسه ويقول أنا ما عمل شيء، ويتهم نفسه بالتقصير ويتهم نفسه بالخطأ ويقول أسأل الله أن يغفر لي.
لكن أن يكون هاجس ووسواس بحيث يكون مقلق له على الدوام والاستمرار ويرى بأن هذه الأعمال لا يقبلها الله شيء من هذا القبيل، لا، هذا يجب أنه يرد إلى الطريق الصحيح ويقال له لا، اتق الله. فالله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والنصوص كثيرة في هذا. فقضية أن يجعل من هذا الأمر يعني مسألة يدخل فيها في وساوس وفي شكوك، لا، هذا يعتبر مرض، ينبغي أن يرجع إلى طريق الصواب وطريق الاعتدال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عايدة فضيلة الشيخ يقول في بعض الأحيان البعض من الناس يقول يرسل عبر الواتساب وغيره من وسائل التواصل، يقول يرسل بعض الإحصائيات التي تكون غير صحيحة، يقول يعني مثلا يقول القرآن واسم إبراهيم عليه السلام ورد في القرآن مثلا يقول 60 مرة وهو أكثر من ذلك إلى غير ذلك. فصيخ من الإحصائيات التي يقول فصيخ أنه تتبعها وجدها غير صحيحة. أيضا البعض يقول فصيخ يرسل كما ذكر حادث النبي عليه الصلاة والسلام عندما ترجع أو يقول يرجع إليها وتتبع الأمر يجد أنها من الأقوال ومن أقوال الحكماء أو شيء من هذا القبيل، يقول ما نصيحتكم أو يريد منكم فصيخ النصيحة لمثل هؤلاء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للتدبر القرآن أمر أوجبه الله عز وجل، قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد نعى الله عز وجل على قوم لم يتدبروا القرآن، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن ويتفهمه ويتعقله وكان يعمل بمقتضاه. فتدبر القرآن أمر مهم إذا كان وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية، فإنه يفتح مغاليق القلوب ويهدي الإنسان إلى أمور عظيمة. والناس في تدبر القرآن طرفان ووسط، من الناس من لديه جفاء ولديه صدود عن تدبر القرآن وإنما يقرأ القرآن قراءة هذرمة وقراءة يعني مثل ما قال ابن مسعود لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ولا شك بأن هذا الفريق قد أخطأ ولم يتعامل مع كتاب الله عز وجل التعامل الشرعي. في المقابل هناك أناس أغرقوا في مسألة التدبر حتى إنهم طوعوا كثير من النصوص ولووا أعناقها إلى أشياء ليس لها يعني مستند، مثل ما ذكر الأخ الفاضل أبو عايد. ولذلك تجدهم انشغلوا عن تدبر القرآن بتتبع مثل هذه الأشياء، فتجد الواحد منهم ربما لم يختم القرآن ولكنه يتتبع مثلا ما يتعلق بالأعداد والأرقام، الدنيا في مقابل الآخرة ذكرت متساوي وهذا غلط، الجنة في مقابل النار ذكرت متساوي وهذا غلط، مثل ما ذكر في السؤال إبراهيم ذكر كذا وهذا غلط. ولذلك انصرفوا وشغلوا عن قراءة القرآن وتدبره إلى مثل هذه الأمور، خاصة وأن مسألة العدد في القرآن والبناء عليه هذا مسلك حقيقة يعني تبنته الطوائف منحرفة للأسف الشديد، يعني لها أغراض سيئة أرادت التشكيك في القرآن، وهذا موجود فيها رسائل أكاديمية بالمناسبة يعني عالجت مثل هذه القضية ونبهت عليها. فالعدد الرقمي اللي في القرآن والبناء عليه ويعني جعل هذا أرادت هذه الجهات أن تطعن في القرآن عن طريق التشكيك ببطلان النظرية هذه، حينما يكتشف الآن مثلا الأخ أبو عايدة قال قالوا ذكر إبراهيم 60، فلما يتبنى هذه شخص ويكتشف بعدين بأنه غلط هنا تحصل ردة الفعل، ولذلك القرآن ما أنزل لأن يلعب به بمثل هذه الطريق. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يعني يكون تعاملهم مع القرآن بمثل هذه الصورة. القرآن كلام الله، ولذلك يجب تعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، وعلى الناس الحرص على تدبر القرآن وفق الضوابط الشرعية، وهذا هو المسلك الوسطي المعتدل، قراءة القرآن وتدبره من طريق الخطوات الشرعية. أولا معرفة اللغة العربية مهم، لأن قطب رحى تدبر القرآن في واقع الأمر مبني على اللغة العربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. الأمر الثاني التفسير، النظر في التفاسير الصحيحة الثابتة عن يعني الواردة عن السلف الصالح كابن عباس وغيره، فإن التفسير يعتبر مفتاح من مفاتيح التدبر. الأمر الآخر دعاء الله عز وجل أن يفتح على قلبك. المسألة الأخرى معرفة مقاصد السور، وهذه كتب فيها كثير من المتقدمين. قواعد تفسير القرآن، هذه أيضا مسألة مهمة. القيام في القرآن في الليل، في قيام الليل، كثرة قراءة القرآن وإنعام النظر فيه وإدمان قراءته، هذه مما يضيف إلى الإنسان إضافات بحيث يجعله من المتدبرين. أما قضية والله تتبع يعني الأعداد وكذا، هذا مسلك حقيقة كما نبهت أنا قبل قليل، يقود إلى جملة من التناقضات، وليس مطلوبا منا أن نتتبع مثل هذه الأعداد. الآن لاحظ الصحابة، كان رجل منهم ابن عمر بقي في سورة البقرة 8 سنوات يحفظها ويتدبرها ويعمل بها 8 سنوات. ما ذكر عن ابن عمر بأن والله جاء ليحصر الأعداد الموجودة في سورة البقرة، ما ثبت عنه. ما ثبت عن الأئمة الأماثل العظماء أساطين العلم في التفسير أنهم والله جاءوا إلى مثل هذه الأعداد وبدأوا يسردونها ويعدونها ويحاولون أن يستخدموها من حيث التدبر، وإنما كما ذكرت هذا مسلك يعني في الغالب أنه يعني يقود إلى التشكيك في القرآن، التناقض يعني يسبب قلقلة وتشكيك وردات فعل عند القارئ، خاصة إذا كانت معلومات وضحلة وليس لديه الثقافة الشرعية التي تؤهله بأن فعلا يستطيع الفهم لنصوص القرآن. ولذلك واجب على الناس أن لا يصدقوا أي رسالة تأتي إليهم أو تصلهم عبر منصات هذه المنصات التواصل الاجتماعي، وإنما الواجب على الناس أن يتثبتوا وأن يعلموا أيضا القواعد في قضية تدبر القرآن، وأن ليس يعني تدبر القرآن حق مشروع لكل أحد، يأتي الجاهل الذي ليس لديه مثلا قواعد فيغوص في مثلا هذه المسألة ويحاول أن يتدبر على وفق خلفية ضعيفة أو مهلهلة أو ما عنده أصلا ثقافة شرعية من خلال قواعد معينة مثلا، ففي هذه الحالة قد يرتكب جناية كبيرة وربما يعني قال على الله بغير علم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا بعيد السالفة الشيخ يقول إذا شخص كان في مجلس مدح آخر بما ليس فيه الأهداف وأغراض عنده، أو يقول ذم آخر أيضا بما ليس فيه، هل يعتبر هذا من الغيبة؟ أو أن فضيلة الشيخ كما ذكر يعني يذكر ويغتاب شخص بما فيه لكن لا يذكر اسمه، وقد يكون في من يعني في المجلس من يعني ينتبه أو يعرف هذا الشخص.
الحمد لله. أولا طبعا الغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، والغيبة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ذكرك أخاك بما يكره، لأن الغيبة مأخوذة من الغيبة أو الغياب، فالشخص المغتاب غير موجود، ولذلك الله عز وجل قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، لأن الميت ما يستطيع يدافع عن نفسه، فكذلك المغتاب شبيه بالميت لأنه غير موجود، ولذلك الكلام فيه بما يكره إذا كان موجودا هذه تسمى غيبة. قال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة لا تقف على القول فقط، فالغيبة تكون بالفعل، تكون عفوا بالقول، كقول الشخص فلان فلان غبي، فلان طويل، فلان قصير، فلان لونه كذا، فلان كذا، إذا بالقول. الثاني بالفعل، كمد اللسان أو الشفة أو غمز العين أو الوجنة، هذه من الغيبة أيضا. الثالث، ليست الغيبة تقتصر على ذات الشخص، بل قد تكون الغيبة فيما يملك أو في من ينتسب إليه. فذكر سيارته مثلا بسوء وهو يعتقد أن لو كان موجودا كره ذلك، هذه غيبة. ذكر بيته بسوء، والله بيته كذا، ويعرف بأنه لو كان موجود كره. ذكر ولده مثلا، ذكر وظيفته، وظيفته والله كذا، يعرف بأنه لو كان موجود كره أن تذكر وظيفته، هذه أيضا من الغيبة. من الغيبة أيضا ذكر الشخص بما ذكر، عدم ذكر اسم الشخص ولكن يدل الحال على أنه فلان. فبعض الناس مثلا شخص اشتهر بقضية، شخص مثلا معروف بأن تخصص بهذا، فيتحدث الشخص، قال يعني يوجد شخص، كل من في المجلس يعرف بأن هذا الشخص هو المقصود. هذه غيبة، هذه غيبة. ومن الغيبة، وهذا من أعجب العجب، أن يسوق المغتاب سياق المدح، أن يسوق المغتاب سياق المدح. مثلا يقول: والله فلان ما شاء الله اللهم بارك، لكن الله يغفر لنا وله مثلا، ها؟ فهنا يشعرك بأن في شيء. هذه غيبة، هذه غيبة. يعني فلان مثلا يذكر فيقول: يا ربي سترك، اللهم استرنا، هذه غيبة. واضح، لأنه يقصد بأن المقابل. ولذلك الغيبة مرتع اللئام، الغيبة للأسف تنور الحسنات، الغيبة يعني لا يحترفها إلا اللؤمة. وبالمناسبة أذكر بأن الذي يستمع للغيبة ولا ينكر شريك في الإثم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشرك المستمع للغيبة مع القائل للغيبة في الإثم، وقال: انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار، في قصة معروفة في قضية رجم ماعز الأسلمي حينما اغتابه. الميت أيضا، إذا اغتبت الميت فهي غيبة، حتى لو كان ميتا، ما دام أنه لو كان حيا وموجودا يكره ذلك، فهذه من الغيبة. أما الثناء على الناس فهذا مطلب ومقصد شرعي، لأن يحقق المقصد الشرعي في تقوية أواصر الأخوة وتقوية الوشيجة بين المؤمنين. ولذلك الإنسان يعني إذا رأى من أخيه ما يكره ينصحه ولا يفضحه، ويثني على ما فيه من الخير، ولا يترك مجال لأحد أنه يطعن فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رد الغيبة، من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. ولذلك الإنسان قد يكون ذكي في صياغة الغيبة، لكنه يمكن يخادع الناس، لكن لا يستطيع أن يخادع الله سبحانه وتعالى.
ساك الله خير فضل الشيخ أبو عبد العزيز، يقول أنه يسكن في منطقة جبلية، يقول: نخرج منها إذا أردنا أن نسافر، فيقول فضل الشيخ أنه نقطع أو نغادر البيوت والعزب والمزارع، ثم يأتي يقول بعد ذلك جبل، يقطع الجبل فضل الشيخ هذا المنطقة التي نسكنها عن باقي المناطق. إذا فضل الشيخ كما ذكر هذا الجبل، يعني أصبحنا لا نرى بسبب هذا الجبل بنيان المدينة، بعد أن نغادر فضل الشيخ يقول: هل يحق لنا الجمع والقصر؟ هل يجوز الجمع والقصر إذا لم نبتعد كثيرا عن القرية والمدينة إلا يعني يقول 3 أو 4 كيلومترات؟
الحمد لله. أخي الفاضل، الراجح من قول أهل العلم أنكم إذا كنتم مسافرين، السفر المعروف عند الناس اللي يستعد له الإنسان، ويعني يعرف لغة وعرفا، الناس يقولون: والله فلان سافر، فإنك تترخص برخص السفر بمجرد مغادرتك لعامر بنيان البلد، تقطع مثلا عامر بنيان البلد. يعني لو وجدت عزب وراء البلد هذه لا يضر، ممكن أنك تقصر قبل ما تصل العزب، لأن هذه ليست من عامر البنيان. الحالة اللي وصفتها وذكرتها فيما يتعلق بقضية الجبل وكذا، هذا أبدا يكون لكم الحق في الترخص برخص السفر، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول بسبب يعني أو أنه يقول نستخدم بعض الأغراض في العمل، الأدوات، الأقلام، الأوراق، الحبر. فيقول فضيلة الشيخ يأتي في نفس الشيء، هل هذا الأمر جائز أو أنه يجب علي أن آتي بدلا عنها بأقلام أو حبر أو أوراق، أو هذا يقول من الغلو؟
نعم الحمد لله، لا ليس من الغلو، لا يجوز للإنسان أن يستعمل أموال الدولة أو الأعيان هذه التي للجهة، جهة العمل، سواء كانت للدولة أو للشركات أو للإدارات، هذا كله مما لا يجوز، هذا خاص في حدود العمل وداخل العمل، ولذلك هذا الاستعمال الشخصي ينظر فيه إلى النظام. فإذا كان النظام يجيز الاستعمال اليسير مثلا، يعني مما يتسامح فيه، هذا الأصل الجواز. أما إذا ما عندك يعني شيء يجيز لك، فالأصل المنع. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستعمل أدوات المكتب استعمال شخصي أو أوراق المكتب أو أي شيء. والواجب على الإنسان أن يعوض، بمعنى يأتي بمقابل هذا الشيء ويضعه في محل العمل، ومستقبلا لا يفعل مثل هذا الشيء.
ساك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يسأل يقول: أصحاب القلوب المريضة كيف، يعني هل تقبل طاعتهم؟ وأقول كيف يعالج هذا الشخص قلبه؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لي فيه شيء اسمه الطاعات والعبادات، هذه لها طريقها وسبيلها، وكون الإنسان يعصي الله عز وجل هذه مسألة أخرى. فبعض الناس وللأسف الشديد، وهذه حقيقة من تسويل الشيطان ومن مكره، يأتي على الناس فيحاول أن يجعل من لوازم يعني قبول العبادة ترك المعصية، ولأجل هذا تجد أن تكتشف أحيانا بأن من الناس من لا يصلي. لماذا؟ قال لي أني أنا والله أعصي الله في شيء معين. من الناس من لم يحج إلى الآن، قال والله أنا عندي شهوات وعندي كذا، وهذا غلط. فأركان الإسلام يجب على المسلم أن يقيمها حتى لو كان منغمسا في الذنوب والآثام، وليس من شرط قبول هذه الأركان أن الإنسان ما يعصي الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن أدوية القلوب أنك تأتي بهذه الأركان وتأتي بهذه العبادات. فإذا كان الإنسان يعاني أمراضا قلبية، فالوضوء والاغتسال والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام وكثرة الاستقياء، هذه كلها من أدوية القلوب، هي التي تطرد هذا الداء من القلب. ولذلك أنا أنبه إخواني وأخواتي بعدم الانسياق وراء وسوسة الشيطان الذي يزين للناس الشر، وأيضا يوهمهم على أن من أراد أن تقبل صلاته لا يعصي الله. هذا غير صحيح، هذا لا غير صحيح، ولن يحصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. علاج القلب يكون بالدعاء، بتزكية النفس، بكثرة الطاعة والعبادة، بمعرفة آثار يعني بقاء هذه الأمراض في القلب، وأنها يعني تجلب للإنسان الشرور في الدنيا وفي الآخرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فيقول: ما معنى الآية، وما هو المكر السيء، وما عقوبة هؤلاء الأشخاص؟
الحمد لله، طبعا هذه الآية قاعدة عظيمة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني أهل المكر، هذا المعنى. ولذلك عندنا مثل أو حكمة عند العرب يقول: من حفر حفرة لأخي وقع فيها. وأيضا: انقلب السحر على الساحر. وأيضا: الإنسان يذوق من كأس ما قدم. ومعاني كثيرة، هذا هو المعنى. والمقصود بأن أي إنسان يستخدم المكر والخديعة فسينقلب عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فأي إنسان يسلك المسالك هذه السيئة ويتخلق بالأخلاق الرديئة، مهما كان لو ذعيا ذكيا يعني منتبها شاطرا، فإن هذا سينقلب عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو صهيب يقول أنه: هل يجوز له أن يؤخر صلاة الفجر إلى قبيل شروق الشمس؟
الحمد لله، صلاة الفجر يا أخي الفاضل من أعظم الصلوات، وقد سماها الله جل وعلا قرآنا، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وصلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وصلاة الفجر علامة فارقة بين المؤمن وبين المنافق. وصلاة الفجر فيها من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والبركات المتتابعة، الشيء المعلوم ويكفي أن الإنسان إذا صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله. والمعنى بأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على صلاة الفجر في أول الوقت، وتأخير الإنسان لصلاة الفجر قبل شروق الشمس هذا دليل على أنه بدأ في تضييعها، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، فإذا اقتربت من شروق الشمس سيأتي اليوم الذي لا تصلي إلا بعد شروق الشمس. ولذلك هذه من الخطوات الخطيرة التي قد توقعك فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل احرص على أن تصلي الفجر جماعة مع المسلمين، والفارق فيما يعني ذكرت قليل جدا، يعني بين الصلاة وبين أن تؤديها قبل الشروق تقريبا بنصف ساعة تقل أو تكثر، لكن اهتم، وصلاة الفجر هي نعمة من نعم الله عز وجل لأهل الإيمان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا حان وقت الصلاة ودخل وقت الصلاة وتوفي الشخص قبل أن يؤدي هذه الصلاة، هل يحاسب عليها يوم القيامة؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف القصد والنية. فإذا كان أخرها متعمدا مع إمكانية صلاته، فمن أهل العلم من يفسقه إذا كان قد خرج الوقت، بمعنى أنه تساهل ثم توفي. أما إذا كان لا، هو يعني هو يريد أن يصليها في وقتها لكن في آخر الوقت ففاجأه الموت، فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يقصد إخراجها عن وقتها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الأخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.